موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
صدق لا بأقوالي تصفو القلوب بصدق لا بأقوالي جاءت لنصر.
بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكمال على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معكم في دفاعنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد من يتهمهم بالكفر والمروح والخروج والارتداد والانقلاب عن الإسلام، زاعمين أنهم هم الذين حافظوا على دين الإسلام وأنه لولاهم لانهدم الإسلام. هؤلاء الشيعة الروافض الذين يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا، والله إني مشفق عليهم. لابد أن يتدبروا ماذا يترتب على كلامهم من الخطر، ماذا يترتب على كلامهم من الأمور العظيمة التي تقدح في رب العالمين وفي نبينا صلى الله عليه وسلم الأمين، وفي كذلك الكتاب المبين، وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وآل بيته الطيبين الطاهرين. ماذا يترتب على ذلك؟ نريد أن نعرف. وتحدثنا معكم في الحلقة الماضية عن شبهات أثاروها وتلمسوها من السنة النبوية، وكان من ما وقفنا عنده حديث ما يسمى برزية الخميس، هذا الذي يدندن حوله الشيعة كثيرا ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام من خلال امتناعهم عن كتابة الكتاب ومعارضتهم للنبي، وكذلك متهمهم من النبي عليه الصلاة والسلام بالهجر. أجبنا على في الحلقة الماضية عن قول عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وقلنا لا فرق بين هذه الكلمة وبين ما هو واقع وحاصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غلبه الوجع، وهذا اعترفت به كتب السنة وكتب الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غلبه الوجع. ولكن لما غلبه الوجع ماذا يترتب على ذلك؟ هل عمر قصد بهذه الكلمة قوله أن النبي قد غلبه الوجع أن يقدح في النبي؟ حاشا وكلا، وإنما أراد أنه دعوا النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح ولا تختلفوا عنده عند ذلك الكلام، قاله لمن كان قد أحدث خلاف في ذلك المجلس. وكذلك قول عمر حسبنا كتاب الله لا يعني بهذا الاعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما كان هذا ردا على الحاضرين عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند عمر بن الخطاب. وكذلك الكلمة في حد ذاتها قد قالها علي بن أبي طالب كما في نهج البلاغة، كفى بالكتاب حجيجا وخصيما. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه. هذا في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 113، رقم الرواية رقم 1. إذن هل هناك فرق بين قول أبي عبد الله وبين قول عمر بن الخطاب؟ إلا أنه أراد القدح في عمر بن الخطاب فقط. أيضا الرواية الثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه، كتاب الكافي مجلد الأول صفحة 116 رقم الرواية 9. الوجه الثالث من أوجه الجواب في الحديث، من المحتمل أن يكون عمر قال هذه الكلمة ردا على بعض الحاضرين لا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي قول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على النبي صلى الله عليه وسلم كما في شرح مسلم. أما قول ما ورد في بعض الروايات هاجر أو أهاجر، استدلوا بهذه على أن عمر بن الخطاب اتهم النبي بالهذيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أين فهموا هذا؟ مع أنه أيها الأحبة الكرام لم يثبت في حديث قط أن عمر بن الخطاب قال هذا ضد النبي عليه الصلاة والسلام أو قال هذا الكلمة على الإطلاق، لا في الحاضرين ولا في ذلك المجلس ولا في غير ذلك المجلس عمر بن الخطاب لم يقل، وإنما ورد في بعض الروايات أنهم قالوا. نأتي إلى الروايات، عمر ما قال هذا اللفظة، والشيعة ينسبونها إلى عمر زورا وبهتانا، لأنه عمر قال غلبه الوجع وجاء في بعض الروايات أهجر، فأرادوا أن يقولوا إذن عمر يتهم النبي بالهذيان و والعياذ بالله. والروايات الواردة عن ابن عباس قال قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. وعندنا كتاب الله هذا في البخاري وأيضا نفس البخاري. فقال بعضهم إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. والرواية الثالثة عن ابن عباس قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا القرآن. الرواية الرابعة قال عمر إن رسول الله قد غلبه الوجع. الخامسة أيضا. كل هذه الروايات تدل على أن عمر لم يقل هذه اللفظة قط وإنما قال إن رسول الله قد غلبه الوجع. طيب لفظة أهاجر أو هاجر عندنا شيء مهم جدا. هل الصحيح أن الصحابة أو الذين كانوا موجودين قالوا أهاجر أو قالوا هاجر؟ هناك فرق بين اللفظتين، لأن المعنى أهاجر يعني استفهام، هل حصل من النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلام يعني غير مفهوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتكلم كان هناك بحة في صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الحاضرين لم يفهم لأنه كان عند النبي بحة في صوته ونوع يعني في يبسي في اللسان من أثر الحمى، ما فهموا ماذا يقصد. فكان بعض الحاضرين يظن أن النبي عليه السلام يحصل له من المرض ما لا يستطيع أن يفهم الناس، فقالوا ما له أهاجر، يعني هل يمكن أن يحصل للنبي مثل ما يحصل للإنسان عند سكرات الموت الآخرين؟ هل يحصل يعني كمجرد سؤال سألوا هل النبي مثل غيره، لأن بعض الإنسان بعض الأمراض لما أو بعض الأموات لما يشرف على الموت ممكن يحصل منه هجر في الكلام. فبعض الصحابة يعني سأل سؤال هل يمكن أن يحصل للنبي مثل ما يحصل لغيره، أهاجر يعني كمجرد استفهام فقط. ولهذا نأتي إلى الروايات. الروايات عن ابن عباس فقالوا ما له أهاجر استفهموه، هذه في البخاري. عن ابن عباس أيضا في البخاري فقالوا ما شأن أهاجر استفهموه. عن ابن عباس فقالوا ما شأن أهاجر استفهموه. قال ابن حجر ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات الذي ذكره القرطبي، ويكون قال ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام. أيضا الوجه الثالث من الوجوه أن هذا اللفظ الخالي من الاستفهام، يعني جاءت بعض الروايات قالوا هجر، قالوا هجر، الشيعة مسكوا بهذه اللفظة وقالوا إذن هؤلاء يتهمون النبي أنه يهجر، والهجر معناه الهذيان، أنهم اتهموا النبي بالهذيان، هذا كلام باطل، لأن لفظ أهاجر معناه أهاجر، لأن هذا على حذف حرف الاستفهام، ويدل على حذف حرف الاستفهام أنها جاءت قرينة بعد ذلك أنه قال استفهموه يعني اسألوه اسألوه. ولهذا جاء فقالوا هجر رسول الله، فقالوا إن رسول الله هجر يهجر. أيضا الوجه الرابع أن هذا اللفظ لم يقولوه للنبي وإنما قالوه ردا على بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتابة الكتاب وامتنع بعضهم على الكتاب قال بعض الحاضرين لبعض يعني لماذا لم تقربوا له الدوات والقلم ليكتب، يعني ما له أهاجر، يعني ليش ما تستمعون كلام النبي، لماذا لا تطيعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تعاملون معاملة من يقول كلاما ليس معمولا به وليس صوابا، يعني عليكم أن تنفذوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهم قالوه ردا على بعض الحاضرين ليس ردا على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما معنى الهجر؟ الهجر هنا الذي قسمه أهل العلم إلى قسمين، هجر بمعنى الكلام غير المفهوم، يعني رجل يكون عنده بحة في صوته فيتكلم بكلام نحن لا نسمعه لشدة صوت أن يكون منخفضا، وهجر بمعنى يتكلم بكلام بدون شعور غير قاصد للكلام. أما أن النبي يتكلم بدون شعور أو يحصل منه كلام غير واضح غير مفهوم يعني بمعنى بسبب غير مقصود أو لخبطة في الكلام، هذا لا يمكن، لا يجوز العلماء على الإطلاق. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام يصدر منه بمعنى الهجر الذي هو الكلام غير المفهوم بسبب بحة في الصوت أو حمى، يعني النبي يتكلم لكن لانخفاض الصوت لا يسمعه الحاضرون، ممكن كما جاء في بعض الروايات أن يحصل هذا. وقد اتفق الكل أن النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بمرض يعني في نوع من الإغماء والإعياء في مرضه، لكن هذا الذي كان صوته منخفض بسبب البحة في الصوت، لكن لا يعني أنه يتكلم كلام غير باطل أبدا، لا يعني هذا الكلام أنه تكلم بكلام بالهذيان الذي يفهمه الشيعة. إذا نوعان، نوع من الكلام الغير مفهوم بسبب بحة في الصوت هذا جائز ممكن حصوله من النبي عليه الصلاة والسلام، نوع ثاني من الهجر هو الكلام الذي يصدر عن غير قصد وغير إرادة للمتكلم، هذا منفي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الصحابة استفهموا، يعني انظروا ماذا يقول، لأنهم لم يفهموا كلامه لانخفاض صوته صلوات ربي وسلامه عليه. ويمكن كما قال بعض أهل العلم أن يحمل أن هذا القول صدر ممن حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام حال دهشته، يعني أنه لما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام ما يعانيه من سكرات الموت فقد صوابه وشعوره، فتكلم ذلك الحاضر بكلام فقال ما له أهجر، يعني مثل ما حصل من عمر بن الخطاب لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، هناك ذهب الشعور عمر بن الخطاب وقال من قال أن محمدا قد مات لأضربن عنقه بالسيف، يعني عمر بن الخطاب نسي الآية، وكان هذا لشدة حزنه على النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يكون هذا صدر من ذلك الرجل الذي قال هجر أو ما له أهجر بدون شعور لما أصابه من الحزن على النبي عليه الصلاة والسلام عند مرضه. وكذلك هذه الأمور. المهم في مسألة أهجر، أولا لم يقلها عمر بن الخطاب. المسألة الثانية إنما صدرت على سبيل الاستفهام وليس على سبيل الخبر على الإطلاق، لأنه لا يمكن الجمع بين الخبر والاستفهام، يعني رواية تقول أهجر ورواية تقول هجر، هذا يسأل وهذا يخبر، هذا ما يمكن، هذا تناقض، فلا بد أن تحمل رواية الخبر على رواية الاستفهام حتى يستقيم المعنى ويكون متناسقا مستقيما. هذا هو الصواب في هذه المسألة. أيضا لو قالوا لماذا عمر بن الخطاب أو الصحابة لم يمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبوا الجواب ويكتبوا الوصية ويكتبوا ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمليه عليهم، نقول إن امتناعهم عن كتابة ذلك الكتاب هو شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام وليس عنادا ولا امتناعا ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا الذي أرادوا أن يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. وقد حصل مثل هذا فيما يتعلق يوم الحديبية من علي بن أبي طالب، لما أراد المشركون أن يمسح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كلمة رسول الله من الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال المشركون لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، فأمر النبي عليا أن يمسحها، قال علي بن أبي طالب لا يمكن أن أمسح اسم رسول الله، مسحها، قال رفض علي. السؤال الموجه للشيعة، لماذا علي رفض أن يمسح وأن يمحو كلمة رسول الله من الكتاب؟ قال الشيعة حبا في النبي عليه الصلاة والسلام وعنادا للمشركين. طيب جميل جدا، يعني هل يمكن للشخص أن يمتنع عن كتاب عن فعل شيء أمر به النبي حبا للنبي؟ والصحابة عندما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبوا ذلك الكتاب إنما لم يبادروا شفقة ورأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو جئنا للمقارنة، رزية الخميس امتنع الصحابة رضوان الله عليهم من إحضار الدوات والورق، صلح الحديبية امتنع علي رضي الله عنه مسح اسم رسول الله ولم يكتب محمد بن عبد الله، رزية الخميس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبته بالكتابة، صلح الحديبية لم يترك رسول الله مطالبته بالكتابة بل كتبها بنفسه بل أصر على ذلك وفعلها بنفسه، امتناع علي كان محبة وتعظيما وامتناع عمر كان شفقة ورحمة. إذن ماذا طلع هنا؟ طلع أن النبي يريد يوم الحديبية أشد مما كان يريد من كتابة الكتاب. قول بعضهم الصحابة ليش يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد حذر من ذلك وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا نأتي نقول الصحابة لم يرفعوا صوتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع بعضهم صوته فوق بعض، يعني بعضهم صوته فوق بعض، لكن لم يقصد عنادا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كله النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يهدئوا الوضع وانتهى الموضوع. إذن هم لم يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع بعضهم صوته فوق بعض، ولم يكن هذا أولى، لكن حصل ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلف النزاع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم ولم يقل لهم خرجتم عن دين الإسلام أبدا. نأتي الآن، ماذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب؟ الشيعة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب الوصية لعلي. طيب كيف عرفتم؟ هل النبي كلمكم أم أنتم فهمتم ماذا كان يريد النبي؟ هل دخلتم إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام وفهمتم ماذا كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يكتب؟ تجد كثيرا منهم يقول أصلا الصحابة لما علموا وفهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يكتب الوصية لعلي منعوه من الكتابة وحالوا بينه وبين كتابة الكتاب. وما يدريكم أنه كان يريد؟ أنتم تعلمون الغيب؟ علمتم ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أخبركم بذلك؟ كل هذا يدل على أنه ليس الوصية لعلي. إذن ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب؟ عندنا احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أنه كان يريد أن يكتب كتابا لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب هل هذا الاحتمال فيه دليل يدل عليه؟ نعم، الدليل الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رواه مسلم. وعن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال يا أبا الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر. هذا رواه الإمام أحمد وصحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. الدليل الثاني أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ثم ولانا قفاه ثم أقبل علينا فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا رواه الحاكم في المستدرك. إذن من خلال هذين الدليلين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكتب كتابا لأبي بكر ثم تركه وأخبر أن المؤمنين سيجتمعون على أبا بكر وعلى أبي بكر وأن الله سبحانه وتعالى لن يقدر خلاف هذا، وهذا هو الفعل الذي وقع. إذن الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يكتب الكتاب لأبي بكر وقد دل الدليل على ذلك. عندنا احتمال ثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقد جاءت أدلة تدل على هذا. فقد روى الإمام أحمد عن عمر بن فضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده، قال فخشيت أن تفوتني نفسه، قال قلت إني أحفظ وأعطني، قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. إذن هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصي به كما رواه الإمام أحمد، وهذا إسناده صحيح كما صحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. إذن الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت الأيمان، وفيه نص على أن النبي أمر علي وقال بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمة من بعده، قال فخشيت أن تفوتني نفسه يعني يموت قبل أن أتي، فطلب علي منه أن يخبره بذلك فقال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت الأيمان. معنى احتمال ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أدلة تدل على ذلك مثل حديث وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال نسيتها، رواه البخاري. هذه الاحتمالات ثلاثة دلت عليها الأدلة. في احتمال رابع أنه كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يوصي لعلي بن أبي طالب بالخلافة، وهذا لا دليل يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. سؤال، هل الوصية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتبها في مرض موت يوم الخميس كتبت أو لم تكتب؟ نحن نفترض احتمالات معينة مع معرفتنا نحن أنها لم تكتب، لكن نحن سنضع احتمالات وأجوبة على هذه الاحتمالات حتى ننظر ما هو الصواب من غير الصواب. نأتي الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أن تكون الوصية لم تكتب، وهو الصحيح قطعا. وهنا يترتب عليه أمور. إذا كانت هذه الوصية التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بها لم تكتب، ماذا يترتب على ذلك؟ أمور كثيرة. الأمر الأول أن إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تركها مختارا، أو يكون تركها مكرها. هذا أمر مهم جدا. النبي أراد أن يكتب الوصية ثم ترك الكتابة، ما عاد كتب. هل تركها النبي مختارا؟ إذا كان النبي تركها مختارا فتصبح غير واجبة وتصبح منسوخة، وهو الصحيح. الصحيح عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك كتابة هذه الوصية مختارا، ما في أحد أكرهه على عدم كتابته، إذن تصبح منسوخة وهو الصحيح. الأمر الثاني أن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها مكرها، يعني الصحابة استطاعوا أن يتغلبوا عليه وأن يكرهوه ويمنعوه من كتابة الوصية مع حب النبي لكتابتها وإرادته لكتابتها، وحاشاه من ذلك. لا يمكن الصحابة أن يتغلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمنعوه من الكتابة وهو يريد كتابتها، وإنما تركها مكرها لأن الصحابة أكرهوه على عدم كتابته. ويترتب على ذلك أن يكون الدين ناقصا غير كامل. إذا كانت الوصية المقصود بها إمامة علي بن أبي طالب، والدين عند الشيعة لا يكمل إلا بإمامة علي بن أبي طالب، والوصية لم تكتب، يترتب عليه أن الدين ناقص وليس بكامل، لأن الشيعة يعتبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يوصي بالخلافة لعلي بن أبي طالب بعد النبي مباشرة، ومع ذلك لم يكتب، والخلافة لم تتم بعد النبي مباشرة. إذن معناه أن الدين ناقص، وأن الوصية التي أمر الله نبيه أن يبلغها ما كتبت، وأن الدين لم يكتمل إلا بولاية علي، وولاية علي لم تبلغ، إذن معناه أن الدين ناقص وليس بكامل. ويترتب عليه الأمر الرابع أن يكون الشيعة أيضا على ضلال، لأن الكتاب الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتبه وهو أن يعصم الأمة من الضلال لم يكتب. نسأل الشيعة، ذاك الكتاب الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتبه ولا يعصم من الضلال إلا هو، معناه أنكم أنتم على ضلال، لأن الكتاب أصلا ما كتب، أن الكتاب ما كتب لأنه هو الذي يعصم من الضلال وهو لم يكتب، إذن أنتم على ضلال. يترتب الأمر الخامس أن يكون القرآن والسنة غير عاصمين من الضلال، وإنما ذلك الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه ولم يكتب، فيترتب عليه أن الكتاب والسنة أصلا لا يعصمان من الضلال، وإنما ذلك الكتاب الذي لم يكتب هو العاصم من الضلال. الأمر السادس المترتب على ذلك أن عليا ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتب فيكون عاصيا، خصوصا أن الأمر موجه إليه شخصيا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. يقول أمرني، هذا علي بن أبي طالب يقول ذلك، أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. قال فخشيت أن تفوتني نفسه، قال قلت إني أحفظ وأعطي، قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. رواه الإمام أحمد. أيضا الأمر السابع المترتب عليه أن يكون الصحابة قد ردوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدح هذا فيهم، ولا ندري من هو الذي قد قدح فيه، وكل الصحابة أيحتمل أن يكون هذا الأمر فيه، فهذا قدح في الصحابة. الأمر السابع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك شيئا من الدين ولم يبلغه. أيضا الأمر الثامن لا يشترط في بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام الكتابة، فلماذا امتنع، فلما امتنع الصحابة عن الكتابة لماذا لم يبلغهم النبي عليه الصلاة والسلام شفويا؟ فإذا كان هؤلاء الصحابة امتنعوا عن كتابة الكتاب، فهل النبي امتنع عن تبليغهم لامتناعهم عن الكتابة؟ حقيقة الموضوع طويل، وحديث الرزية خطير لأنه يترتب عليه تكفير خيرة الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام. الموضوع يحتاج إلى إكمال في حلقة قادمة بإذن الله. شكر الله لكم حسن صمتكم واستماعكم، وبارك الله فيكم، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأجل تروي لنا عن فضلهم قصصا، فهم مثال العلا، بل خير أمثال.